العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يبني الكعبة المشرفة، أن يبني بيت الله الحرام. إنه إبراهيم الذي قال له ربه أسلم، فقال إبراهيم دون أن يتلكأ أو يتأخر: أسلمت لرب العالمين. ابني يا إبراهيم البيت، أسلمت لرب العالمين. فتوجه إلى مكة حيث يقيم ابنه إسماعيل عليه السلام، وقال له بالنص كما في البخاري من حديث ابن عباس قال: إن الله أمرني بأمر. قال إسماعيل: اصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال إسماعيل: وأعينك. قال: إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا أيها الإخوة، هذا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يبنيان البيت. إبراهيم يمتثل الأمر، وإسماعيل النبي الرسول يقول: اصنع ما أمرك ربك. هكذا المسلم الصالح يقول: اصنع ما أمر الله دون أن يتأخر أو يتلكى. والأمر الثاني، انظروا إلى الأب الصالح والابن الصالح، فهما يتعاونان على شيء واحد، ألا وهو أن يطيع رب العالمين. وهكذا الأصل في المسلم أن يتعاون هو وولده على الطاعة. من الذي يرفع القواعد من البيت؟ إبراهيم وإسماعيل. إسماعيل يناوله الحجارة، والأب إبراهيم يبني. تعاون بين الأب والابن على طاعة الله. وما أحسن هذا البيت المسلم الذي يكون فيه التعاون بين الأب والابن على طاعة رب العالمين. فقال: إن الله أمرني أن أبني هنا بيتا، وأشار إلى أكمة، فرفع القواعد من البيت. وقال الله تعالى في ذلك: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه عواطف المسلم بعد امتثال الأمر، بعد الطاعة، بعد أن يصلي وأن يصوم وأن يحج وأن يزكي، ماذا يقول؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تسمع دعاءنا وتعلم صدق نياتنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال بعض السلف: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم للعمل. الناس يهتمون بالأعمال. شوف الآن كم من أناس يصلون قيام الليل، كم واحد يختم في رمضان، كم من أناس كذلك يصومون يذكرون، يحرصون على العمل. لكن ينبغي أن نحرص حرصا آخر، وهو الحرص على قبول العمل. ممكن يا إخواني تعمل أعمال كثيرة ولا يتقبلها الله. فلذلك الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. قال عبد الله بن عمر: لو أعلم أن الله تقبل مني حسنة واحدة ما كان غائب أحب إلي من الموت. لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. لو أعلم أن الله تقبل حسنة واحدة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ماذا يفعلون؟ يصلون، يصومون، يتصدقون، يزكون، ثم يخافون ألا يتقبل الله منهم. إذن عندنا في العمل الصالح شيئان: الأول فعل العمل، والثاني الحرص على قبوله، لأنه نحن لا نعمل العمل من باب أن يسقط من الذمة فقط، بل من باب أيضا أن يقبله الله. وحتى القبول ذكر ابن القيم رحمه الله أنواعا للقبول، القبول ليس درجة واحدة. مثال على ذلك، الذي يشرب الخمر ثبت بالنص أنها لا تقبل له صلاة 40 يوما، من شرب الخمر فلا تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا قبل أيام واحد سألني، جاء قال يا شيخ سمعنا أحد المشايخ يقول إنك حتى يتقبل الله طاعاتك ينبغي أن تترك المعاصي، حتى الله يقبل منك الطاعة بدك تترك المعصية. فقال مش معقول، يعني أنا عندي طاعات بس عندي مقابلها معاصي، أنا أعرف نفسي عندي ذنوب أخرى ومصر عليها. قال حتى يتقبل الله منك الطاعات ينبغي أن تترك المعاصي. قلت نعم، هناك بعض الطاعات الله تعالى لا يتقبلها إلا إذا تركت المعصية. فمثلا من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، واحد يشرب الخمر الله ما بتقبل منه 40 يوما، هي بيصلي الآن بس بسبب المعصية الله ما بتقبل منه لأجل تلك المعصية، لا يتقبل الله منه. طيب لا تقبل له صلاة 40 يوما، يعني ما يصليش، لا تقبل له صلاة 40 يوما يعني ما يصلي، يترك الصلاة، يقول خلص أنا 40 يوم الله مش راح يتقبل مني، فإذا ليش أصلي ما دام الله مش راح يتقبلها؟ إذا ما يصلي. ناس الشيء، من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، ناس الشيء فسأله، طبعا سأله فصدقه كفر بما أنزل على محمد، سأله فقط لا تقبل له صلاة 40 يوما، لا يصلي، يعني يترك الصلاة لا يصلي ويجب أن يصلي. طيب إذن مع أنه لا تقبل منه، ما هو القبول درجات. قال الإمام ابن القيم هنا قبول إسقاط العمل، قبول إسقاط العمل، وهناك قبول الرضا والمحبة، ففرق. لا تقبل له صلاة 40 يوما قبول رضا ومحبة، لكن إذا صلاها فإنها تسقط من ذمته. يعني لو شرب خمر وبعدين صلى 40 يوم تسقط من ذمته، يعني ما عليه أنه يقضيها بعدين بعد 40، يقول والله أنا ما قبلت مني. لكن لا تقبل قبول رضا ومحبة، تقبل قبول إسقاط العمل. فلذلك نحن لا نسعى لقبول إسقاط العمل فقط، نحن نريد قبول رضا ومحبة، لأن الله إن تقبل منا حسنة نماها وجعلها حتى تكون كجبل أحد، إن الله ليربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كجبل أحد. والفلو هو المهر الصغير، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون الصدقة كجبل أحد. هذا قبول الرضا والمحبة. فإبراهيم وإسماعيل ماذا طلبا؟ ربنا تقبل منا، قبول رضا ومحبة، يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فجعل إبراهيم يبني الحجارة، وجعل إسماعيل يناوله الحجارة، جعل إبراهيم يبني. ولذلك قال الله تعالى في سورة آل عمران إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. للذي ببكة، ما هي بكة؟ مكة. لكن لماذا سميت بكة؟ بكة ومكة، أصلا ما معنى مكة؟ لماذا سميت مكة بهذا الاسم؟ لماذا سميت مكة بهذا الاسم؟ قالوا كما قال ابن فارس، قال المك هو انتقاء العظم وصفاؤه، فقالوا امتك الفصيل ما في ضرع أمه، يعني شرب اللبن الذي فيه. فالمك أصلا في لغة العرب، المك هو الامتصاص، المك الامتصاص. فسميت مكة مكة لأنها تمك وتمتص ذنوب الحجاج والمعتمرين إذا أقبلوا إليها. فعندما يحج المؤمن حجا مبرورا أو يعتمر، فإن الله تعالى يغفر ذنوبه، فكأنها تمتص ذنوب الحجاج والمعتمرين. فمكة من المك وهو المص، الامتصاص فتمتص ذنوب الحجاج والمعتمرين. هذه مكة، وقيل مكة سميت مكة لقلة مائها، كأن ماءها قد امتك، يعني قد امتص، فالمك هو الامتصاص، فسميت مكة لأنها تمتص ذنوب الحجاج أو لقلة مائها. طيب بكة من أسمائها أيضا، من أسمائها بكة. لماذا سميت بكة؟ قالوا بكة لأن الله تعالى جعل مكة تبك وتدق أعناق الجبابرة والمتكبرين، فالبك هو التزاحم والمغالبة، فقالوا لأنها تبك أعناق الجبابرة وتدفعها، إذا واحد أراد الحرم بسوء الله عز وجل يرده، فسميت بكة لأجل ذلك. وقيل أيضا سميت بكة للزحام، من البك والازدحام، لما فيها من الازدحام، طواف ازدحام، السعي ازدحام، إلى آخر ذلك. فيتوفر في مكة المعنيان، المعنى الأول المك والثاني البك. فإذا قال إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وسماها الله تعالى كعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام، جعل الله الكعبة، سميت الكعبة بذلك الاسم لأن بناءها مربع ومرتفع عما حوله، وإبراهيم وإسماعيل بنيها على أكمة أو تلة صغيرة مرتفعة. ومن هو الذي بنى البيت، إبراهيم وإسماعيل أم أن إبراهيم وإسماعيل رفع القواعد؟ ذهب بعض العلماء أن الكعبة قد بنيت قبل إبراهيم، وكان فعل إبراهيم وإسماعيل فقط تجديد للبناء، يعني إسماعيل وإبراهيم جدد بناء الكعبة تجديد، لأن الله قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد البيت وإسماعيل، فقالوا الكعبة هدمت من قبل وبقيت الأساسات، فقام إبراهيم وإسماعيل فجدد بناء البيت. وذهب علماء آخرون أن الكعبة لم تبنى من قبل إبراهيم، وأن الذي بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام، أن الذي بنى البيت إبراهيم، واستدلوا بقول الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني عرفناه مكان البيت، واستدلوا بقول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه قال وذكر أن آدم نصب عليه قبة، يعني على البيت، وأن الملائكة قالوا له قد طفنا قبلك بهذا البيت، وأن السفينة، سفينة نوح، طافت به بالبيت 40 يوما أو نحو ذلك. ثم يقول الإمام بن كثير قال ولكن كل هذه من الأخبار من بني إسرائيل، وقد قررنا أننا لا نصدق ولا نكذب فلا يحتج بها. فكأن ابن كثير يقول الصحيح عنده أن الذي بنى البيت إبراهيم عليه السلام، فرفع القواعد مع بناء أساسه كان من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ويدعوان أثناء بناء البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ويدعوان لهذا النبي أن يبعث الله هذا النبي بعد مدة طويلة بين إبراهيم والنبي أنبياء كثر. لكن ماذا قال؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعوة إبراهيم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام في مسلم الإمام أحمد من حديث العرباض بن سارية؟ قال إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بتأويل ذلك. أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمي نورا أضاءت منه قصور الشام. قال أنا دعوة إبراهيم. في رواية قال أبو أمامة يا رسول الله ما بدو أمرك؟ قال أنا دعوة إبراهيم. فإبراهيم يدعو ربنا وابعث فيهم، فاستجاب الله لإبراهيم. قال وبشرى عيسى، ورأت أمي نورا أضاءت منه قصور الشام، يعني لما ولدته رأت أمه نورا أضاء منه قصور الشام. وفي هذا أيضا يا إخواني من أن إبراهيم كان حريصا على هذه الأمة، إبراهيم عليه السلام كان حريصا على هذه الأمة، ومن وفائنا لنبي الله إبراهيم ماذا نقول في الصلاة؟ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، نخصه من دون الأنبياء، مع أن نوح وعيسى وموسى، لكن من دون الأنبياء نخص إبراهيم، نذكر إبراهيم وفاء له، لأنه دعا أن يبعث الله في هذه الأمة رسولا منا يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فقالوا وفاء لإبراهيم نصلي على إبراهيم عليه الصلاة والسلام كل صلاة، كل صلاة نصلي عليه. والأمر الثاني، إبراهيم بيننا وبينه عليه السلام ود. لما النبي لما عرج به للسماء رأى إبراهيم ماذا قال له إبراهيم عليه السلام؟ أقرئ أمتك مني السلام، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سمعت من يقرئك السلام من فلان، قال فلان يسلم عليك، ماذا تقول؟ وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، كأنه يسلم عليك. بعض الناس قالوا فلان يسلم عليك، قال الله يسلم. طب قل ما ردت السلام أنت، هو يسلم عليك، قل وعليه السلام. جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأ خديجة السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة: يا خديجة، إن جبريل يقرئك السلام من رب العالمين، ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قالت خديجة: وعلى إن الله هو السلام. قالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال: أقرئ أمتك مني السلام، إبراهيم يسلم علينا، أقرئ أمتك مني السلام. قال: وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أقرئ أمتك، هذه وصية إبراهيم لنا ترى، أن أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. فبيننا وبين إبراهيم هذا الود، هذا الحب. لما دعا إبراهيم عليه السلام دعا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وقوله رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أيضا هذا فيه أيضا وظيفة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فاستجاب الله دعوته. طبعا مما دعا: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، دعا لنفسه ودعا لذريته. يا إخواني، هذا معلم واضح في سيرة إبراهيم، ما هو؟ أن يدعو لنفسه وأن يدعو لذريته، أن يدعو لنفسه وأن يدعو لذريته. سألنا بعض المشايخ المعاصرين، ما شاء الله عنده 14 ولدا، يعني ذكر وأنثى، كلهم يحفظ القرآن، كلهم، هو هنا من المشايخ إربد. فسألنا قلت: يا شيخ ما شاء الله، أنت رجل ناجح في تربية أبنائك، يعني أخبرنا ما هي الوسيلة؟ 14 ولد، يعني كل واحد جهود بين ولد وبنت، جهود يعني حتى حفظوا القرآن، أخبرنا يا شيخ كيف نربي أولادنا، كيف؟ فقال كلمة مهمة، قال: نعم أنا اجتهدت وتعبت وكذا، لكن نحن كثيرا ما نغفل عن الدعاء لأبنائنا، كثير ما نغفل عن الدعاء بصلاح أبنائنا. وهذا إبراهيم عليه السلام موضع اهتمام عنده، موضع اهتمام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. يهتم اهتمام بالذرية، يذكر بالنص الدعاء، حتى أنت دائما بدك تخص أولادك بالدعاء بالصلاح يا إخواني، أن يصلحهم الله. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، ماذا يقول عند 40 سنة؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي. إذن قال نحن كثير ما نغفل عن الدعاء لأبنائنا، كثير نغفل. لا، ارفع يديك وادعو لأبنائك. طبعا بيش أعظم شيء الهداية، بالهداية، لأنه بعض الناس قال الله يوفقهم، الله يرزقهم، الله يجوزهم. يا أخي قول الله يهديهم، يعني من الأدعية الكثيرة ينجحهم يجوزهم. طب الله يهديهم، الله يثبتهم على الصلاة، الله يحفظهم يا رب من شرور الفتن. يعني الدعوة أيضا مش دنيوية بس، الدعوة دينية. قال بعض الأباء بس كل ما يرضى ابنه قال الله يرضى عليك يا ابني، الله يفتح عليك الرزق، الله يرزقك. يا رجل طب قول الله يزيدك دين وإيمان وتقوى، الله يوفقك للدين زيادة. فأحسن دعاء أن يدعو له بالثبات على الدين، ومن ذريتي مقيم الصلاة ومن ذريتي. فإذا هذا معلم واضح أيضا في سيرة إبراهيم عليه السلام، مع أن ابنه إسماعيل معه، يعني إسماعيل معه على نفس الطريق، ومع ذلك يقول يا رب من ذريتي من ذريتي، حتى استجاب الله لنبي الله إبراهيم. إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت، لما بنى البيت كان هناك المقام اللي هو في آيات بينات مقام إبراهيم. مقام إبراهيم، ما هو مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم ذلك الحجر الذي كان يقف عليه ملتصقا بجدار كعبة، كان يقف عليه حتى يبني الحجار، يعني حتى يضع الحجر بعد الحجر. وهذا الحجر اللي هو مقام إبراهيم كان ملتصقا بالبيت، يعني كان ملتصق التصاق تام. الآن تشاهدوه لموضع قدمي إبراهيم عليه السلام، كان ملتصقا بالبيت اللي هو المقام، كان ملتصقا بالبيت. عمر رضي الله عنه اقترح أن يتخذ المسلمون من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية موافقة لعمر. طبعا هذه الآية من ضمن الآيات الموافقة التي تسمى من موافقات عمر رضي الله عنه. في البخاري من حديث أنس قال عمر الخطاب وافقت ربي في ثلاث، أو في رواية وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. هذا اقتراح من عمر، قال احنا نصلي بأي مكان عند الكعبة، طب لو اتخذنا من مقام إبراهيم مكان نصلي فيه. فأنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. سبحان الله، هذا عمر الذي والله أقول إن الذي يحب عمر مؤمن والذي يبغض عمر منافق. الذي يحب عمر مؤمن، وافقه ربه عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، نزلت لأن عمر قال، عمر قال له اتخذنا مقام إبراهيم مصلى. يا رسول الله قال له يدخل عليك البر والفاجر، لو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، الحجاب يعني أن يحتجبن على الناس، مش أي واحد يخاطب أمهات المؤمنين مباشرة، لا يحتجبن. فأنزل الله وإذا سألتمون متاعا فاسألهن من وراء حجاب. بلغ معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، قال فدخلت عليهن، قال فقال فقلت لهن إن انتهيتن أو لو يبدلن الله رسوله خيرا منكن. حتى أتت إحدى نسائه فقالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات إلى آخر الآية. فمن موافقات عمر مسألة الصلاة عند مقام إبراهيم. طب كان ملتصق المقام في الكعبة، لماذا أخر؟ عمر في زمانه لما رأى الزحام، تعرف اللي بيطوف بالكعبة بعد الطواف صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، من السنة بعد الطواف صلى ركعتين عند المقام، فكان المقام ملتصقا التصاقا تاما بالكعبة، فأصبح الازدحام، فأصبح هناك ازدحام. فأراد عمر أن يؤخر المقام عن مكانه حتى يبعد الزحام عن الكعبة، حتى يبعد زحام المصلين عنها. فأصبح المقام كما ترونه في المكان الذي ترونه فيه اللي هو بعيد عن الكعبة قليلا. فقال حتى لا يكون الزحام وزحام الناس عنده، رأى عمر أن يؤخره. وبعدما بنى إبراهيم وإسماعيل البيت، إذا بإبراهيم ينادي ويؤذن في الناس بالحج، وهكذا قام المؤمنون الموحدون بالحج إلى البيت تلبية لدعوة إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ودعا لمكة، مش بنى البيت وكان يأتي البيت، دعا إبراهيم لمكة، والنبي دعا للمدينة. في رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة. فإبراهيم دعا لمكة أن يجعلها آمنة، فالله تعالى استجاب له، والنبي دعا للمدينة كذلك فاستجاب الله تعالى له. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. بل إبراهيم هو الذي بإذن الله جعل مكة حرم، يعني لا يصاد صيدها، لا يعضد شجرها، حد لها حدودا. قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. فمكة حرم والمدينة حرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة وإبراهيم حرم مكة. فهكذا رفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت، ونادى بالناس بالحج، ودعا لمكة، وما زالت بركات إبراهيم عليه السلام، ما زال كل من يحج يتذكر إبراهيم ويتذكر هاجر ويتذكر إسماعيل، يتذكر هذه العواطف التي بنوا فيها بيت الله الحرام. ثم جاء الموقف الآخر، ألا وهو موقف الابتلاء والشدة في حياة أيضا إبراهيم، موقف آخر في التربية كذلك، وهو موقف ذبح ولده إسماعيل. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.